بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، إلى قوله رحمه الله تعالى، إلى قول المصنف: باب المرور بين يدي المصلي، أي من الأحكام ما سيأتي بإذن الله عز وجل يبين فيه الأحكام بين يدي المرور بين يدي المصلي. وهذا مما ينبغي المسلم أن يتفقه فيه وأن يعرف فيه كيف ماذا يعمل إذا مر بين يديه وهو يصلي مارا، فكيف يعمل معه. أيضا هو هل يمر بين يدي المصلي؟ وهذا الذي ينبغي أن نفقهه في هذا الدرس. كذلك حكم السترة، هل السترة واجبة أم أنها سنة؟ وذكرنا أن السترة واجبة على الإمام إذا استطاع إلى ذلك، ما استطاع إذا كان إماماً يتجب عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها عليه الصلاة والسلام، بل أنه يأخذ العنزة وهي الحربة التي يكون في رأسها مثل الزج يضعه ولسترته لصلاته، وكذلك أيضا لثيابه يستتر بها عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يصلي إلى الراحلة عليه الصلاة والسلام. إذن ما دل الدليل على أنه كان يأخذ الستر عليه الصلاة والسلام في كل صلاته؟ كذلك أيضا هي سنة لكل مصلي أراد أن يصلي إذا كان إماماً أو منفرداً. وأما المأموم فسترة الإمام سترة له، سترة الإمام سترة له. وكم يكون بين الإمام وسترته؟ كم يكون؟ أن يقترب السنة من سترته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سترته، إذا صلى فإنه يقترب منها. هذا هو السنة. طيب كم مقدارها ما بين سجوده وبين سترته؟ مقدار ما تمر الشاه، بمقدار مرور الشاه. وما بين وقوفه عليه الصلاة والسلام وما بين سجوده كما حسب أنها ثلاثة أذرع، ما بين وقوفه إلى سجوده إلى موطن السجود ثلاثة أذرع. إذن هذا ذراع، ثم بعد ذلك الذراع الثاني، ثم ثلاثة أذرع. هذا ما بين قيامه وقوفه إلى موقع سجوده ثلاثة أذرع. وما بين سجوده وما بين سترته قدر ما تمر الشاه. وأنت فكر، انظر إلى الشاه كيف تمر وقدر مرورها، هذا هو المقدار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها، يقترب منها، لا يكون بعيد. لما؟ لما سيتمكن فيه من الأحكام التي بإذن الله عز وجل ستكون، وهي ما إذا مر بين يديه ماذا يفعل بين يديه وكم مقدار. هذا ما بإذن الله عز وجل سيكون في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن ابي جهل،
عن ابي جهيم
الحارث بن السمه، عن ابي جهيز الحارث، عن ابي جهيم الحارث بن السمه الانصاري.
طيب، ابو جهيم رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، ابو جهيم بن الحارث، هذا ذكره ابن حجر في الاصابه وقال ابو جهيم بن الحارث بن السمه ابن عمرو ابن عتيق ابن عمرو ابن عامر ابن مالك ابن النجار الأنصاري. قال رحمه الله: وقيل في نسب غير ذلك، فقيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه الحارث بن الصمة، ورجعه ابن أبي حاتم، ثم ترجمه ابن أبي حاتم أيضا عبد الله ابن جهيم أبو جهيم، يعني جعله اثنين. وقال ابن منده أبو جهيم ابن الحارث، ويقال عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، فجعل الحارث بن الصمة جده. يقول ابن حجر: وما أظنه إلا وهما. وتبعه ابن أثير ونسبه إلى الاستعاذة أيضا إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فهو أبو جهيم الحارث بن الصمة رضي الله عنه. وهذا الحديث له مناسبة وله مناسبة. الحديث رواه مالك رحمه الله تعالى عن أبي النضر رضي الله عنه عن بسر بن سعيد قال: أرسلني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي جهيم أسأله، لأنه يعرف أن عند أبي جهيم الحديث حديث المرور في الصمة. فأرسل زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه بصر ابن سعيد إلى أبي الحارث يسأله، فأخبره هذا الحديث وقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من إثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة.
وورد يعني في بعض الحديث أنها 40 يعني خريفة، وفي لحديث أبي هريرة 100 عام. إذن الشاهد من هذا أن الموضوع كله يدل على الإثم الذي يترتب على المار بين يدي المصلي. لو أنه يقف حتى يجد طريقا، لو 40 عاما أو 40 سنة شهرا أو 40 يوما أو 40 أسبوعا، لأن يقف خير من أن يمر بين يدي. هذا لما يترتب على ذلك من الإثم الناتج عن المرور، وذلك لأن هذا فعل عظيم، هذه كبيرة. نعم. ولذلك الناس في هذا الزمن صلى الله عليه وسلم يعني يتساهلون في المرور شديدا صلى الله عليه وسلم. أنت تصلي ولا هكذا، فإذا هذا يمر من بين يديك وهذا يمر من بين يديك. طيب هذه مسألة أخرى. السائل يقول: وفي مكة، أما في الحرم فيصعب على ذلك، يشق على الناس. لذلك قالوا أنه ليس هناك ماذا؟ هناك حرج. هذا لأنه لا يستطيع، لن يستطيع، لكن يحاول ألا يجد. إذا لم يجد إلا هذا ما لابد له فالإثم مرفوع عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا في حرج على الإنسان لو أنه في الحرم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يطوفون، ومع ذلك دل على ماذا؟ على الجواز. أنه في مكة في الحرم، ما في البيت الحرم الحرام، أنه هنا لا يكون هناك سترة، لا يكون هناك إجر، لا يكون هناك إجر على من مر بين يدي المصلي في هذه الحالة، لأنه لابد. كم ينتظر؟ إلى من ينتظر؟ إلى أي وقت؟ هذا يصلي ثم أتى الثاني ثم أتى الثالث ثم أتى الرابع، يشق في مشقة. ودينا مبني على التيسير وعلى السهولة واليسر. نعم.
قال شارك: ترجمة الصحابي أبو جهيم، قال أبو دقيق العيد عبد الله بن جهيم، وقال ابن كاشف للذهبي أبو جهيم بن حارث بن الأنصاري له صحبة عن بسر بن سعيد وعبد الله بن يسار. قال: موضوع الحديث بيان إثم المار بين يدي المصلي، وأنه أعظم من الوقوف مدة طويلة من الزمن. المفردات بين يدي المصلي أي أمامه، ماذا
يعني بين يديه؟ يعني ما بينه وبين سفرته، ما بينه وبين سترته أو ما بينه وبين موضع سجوده. أيضا حتى موضع الذي لم يكن له سترة موضع السجود. موضع السجود.
بين يدي المصلي أي أماره ماذا عليه؟ أي شيء عليه والاستفاضة للتفخيم من الإثم من لبيان الجنس. لكان جواب لو أن يقف إن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان. اسم كان وخبرا
وخيرا
وخيرا خبرها أي لكان الوقوف أربعين خيرا له من المرور بين يديه. المعنى الإجمالي بين الشارع الحكيم أن أعظم مشقة تحصل على العبد في الدنيا هي أيسر على العبد من يسير الإثم على ما يظنه العبد سهلا كالمرور بين يدي المصلي.
نعم، أن ربما أن يراه سهل أن أمر أو انتظار، الانتظار يكون ماذا؟ يعني أصعب. فهنا هو في هذه الحالة، في هذه الحالة يراه أنه سهل أن يمر، لكن الإثم لو نظر إلى الإثم الذي يترتب على ذلك لو لكان وقوفه يعني خيرا له من المرور هذه المدة. لو أنه وقف أربعين يوما لكان خيرا له من أن يمر، أو أربعين خريفا، أربعين سنة أو أربعين شهرا لكان خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي.
قال فمشقة الوقوف أربعين يوما الذي هو أقل احتمالا في تفسير الأربعين أخف من إثم المرور بين يديه. فقه الحديث: أولا، الرواية المشهورة أن زيد بن خالد الجهني أرسل مصر بن سعيد إلى أبي لهيب يسأله، وهذه رواية مالك بن أنس، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة فرواه عن أبي النضر فقال عن مسلم بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله.
هذا رحمه الله تعالى ابن عيينة خلط في هذه المسألة، ولذلك أهل العلم يبينون أنه أخطأ في ذلك، أي أنه أخطأ ابن عيينة وقال أن أبو جهيم أرسل بسر بن سعيد، لكن الصحيح أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسل بسر بن سعيد يسأل أبو جهيم، يسأل أبا جهيم عن هذا الحديث. وهنا ذكر أهل العلم أن ابن عيينة أخطأ، وهذه فيها فائدة أن العالم يقع من الخطأ، أن العالم يقع من الخطأ، وهذا طبيعة البشر، لكن لا يوافق على الخطأ، لا يوافق على الخطأ، لا يوافق على الخطأ، لكن هو معذور، ربما وهم، والإنسان تعرف الإنسان ربما أنه نسي أو قرب عليه حديث يظن هذا، أو في باله أحيانا يقع الإنسان يتكلم بشيء وهو في باله شيء ويقول عكس خلافه، وهذا يحدث يعني ليس يعني قصدا من غير قصد، هذه تقع يعني يرى أنه روى أرسل يظن أن عبد أن بصر بن سعيد أرسله زيد بن خالد الجهني إلى أبي جهيم فيعكسها فيقول عبد بصر أن بصر بن سعيد أرسله جهيم أبو جهيم إلى زيد بن خالد، وهذا ما وقع فيه ابن عيينة، وهذا يدلك على أن الدين محفوظ، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للتوحيد للحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك جهابذة علماء الله عز وجل سخرهم لخدمة هذا الدين وحماية هذا الدين، فلذلك ننقحوا. انظر حتى لهذه المسألة البسيطة التي لا تؤثر أصلا، سواء هذا أرسل هذا أو هذا أرسل، لكن لا، حتى يأتي الحديث على ما هو عليه ومن قاله. فلذلك أهل العلم حريصون على رحمهم الله تعالى العلماء نقحوا هذا الحديث وبينوه، ولذلك حتى ما جاملوا ابن عيينة، ما قالوا ابن عيينة عنه لا خلاص جاملوا، لا، بين الخطأ خطأ والخطأ يبين، ولو كان من قال من أخطأ كمن كان يبين الخطأ هذا هو، ومع ذلك يدعى له بالمغفرة ويدعى له بالرحمة، وهو استهب رحمه الله تعالى. نعم.
قال كما رواه ابن أبي خيثمة وخطأه يحيى بن معين، وقال الصواب رواية مالك انتهى ويمثل به المطلوب السند.
نعم.
فهل العيب على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه مع أنها ليست ثابتة فلم ترد في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد وإنما وردت في رواية للكشميني وحده من الإثم وخالفه جميع رواة البخاري فرواه بدونها وورد في رواية ابن أبي شيبة يعني من الإثم.
وهذه سبحان الله شوف هذا الانتقاد يعني الإنسان يقع وربما أنه انتقده وهو فعلا كما ذكر أن هذه الكلمة من الإثم ليست في الصحيح في الصحيحين إذا هي في غير الصحيح لكن انتقد ابن حجر رحمه الله تعالى على صاحب على الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله إيراده هذه الكلمة وأنها من ضمن وأنها في الصحيحين انتقده وعندما تقرأ بلوغ المرأة تجد أن ابن حجر رحمه الله أتى بها ووقع في نفس الخطأ سبحان الله سبحان الله انظر ووقع في نفس الخطأ وأتى بها وأن رواه البخاري والصحيحين البخاري ومسلم وأتى بهذه الزيادة من الإثم مع أنه رحمه الله تعالى انتقده وقال ما هي موجودة في البخاري ومسلم ما هي موجودة في البخاري صحيح ما هي موجودة في البخاري ومسلم لكن في المصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف ابن أبي شيبة موجودة من الإثم فلذلك انتقد لكن وقع في ماذا؟ رحمه الله تعالى بهذا وجل من لا يسهو جل من لا يسهو سبحان الله
قال خالفا مميز 40 غير متعين اي مشكوك فيه وكذلك هو في روايه غير المشيك بن عيينه روايه واحده وكذلك رواه الحافظ عن ابن عيينه كما اخرجه احمد بن بشيره وسعيد بن منصور وغيرهم وورد في روايه في مسند البزار بالجزم فقال كان ان يقف 40 خليفه واشار الحافظ الى ضعفها فقال ويبعد ان يكون الجزم والشك من راوي واحد في حاله واحده
نعم يعني أن يكون رواه مالك رحمه الله تعالى على أبي النضر وشك فيه ورواه ابن عيين على أبي النضر وشك فيه ما يدري وعند سعيد وعند في مسلم البزار أنها 40 خليفة فهذا يدل على ماذا؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يبعد أن يكون الجزم والشك من راوي واحد في حالة واحدة يبعد لكن نعم
رابعاً
لما وهذا يدل على يعني رحمه الله تعالى على الأمانة في النقل على أمانة في النقل نقلوا كما سمع نسي قال نسيت قال نسيت كذا كذا أنا نقلها وقال إني نسيت
رابعاً يقدمون تحريم المرور بين يدي المصلي وأن المار قد عرض نفسه لإثم كبير وخطر عظيم إذا كان المصلي بدون سترة أو كانت له سترة مضى بينه وبينها.
نعم.
وقد قسم ابن دقيق العيد المرور إلى أربعة أقسام وأربع حالات. الأولى أن يكون للمار مندوحة والمصلي لم يتعرض أي كانت له سترة فيختص المار بإثم. الثانية
لا هو بس المار إذا كان حتى المصلي ما هو الواجب عليك؟ ما هو الواجب عليه؟ لم يدفعوا كما في حديث سياتي حديث عبد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني دافع ما هو ينتظر هكذا بعض الناس خلاص يستحي لا الواجب انك تدفعه كما سياتي في حديث سياتي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لكن ما هو ان فقط على المار حتى الاثم على من؟ على المصلي انه ينبغي اما اذا دفعه او حاول ان يدفعه ولكن ما استطاع هذا يرفع عن الإثم يرفع عن مصلي الإثم لكن يبقى الإثم على المار على المار نعم واضح واضح نعم
الثانية عكس ذلك وهو أن لا يكون للمار ممدوحة والمصلي قد تعرض أي ترك السترة فيختص المصلي بالإثم
نعم إذا ترك ما عنده سترة صلى هكذا في أي مكان بدون أن يصلي إلى ستره والسنة يصلي بستره أي صلاة لكنه ما صلى إلى ستره ثم أتى فيقول هنا لمن؟ للمار مندوحة لا إذا كان ما بينه وبين سجوده فلا لا تمر ما بينه وبين سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا قال؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي. ما ذكر هل في كان هل ذكر انه بين المصلي وبين سترته؟ فدل على العموم، فدل على العموم ان سواء معه ستره او بدون ستره، لكن بشرط ان يكون ما بينه وبين سجوده. لهو ضيع حقه ما دام لم يصلي الى ستره، هو الذي ضيع حقه. اما المار فلا يمر ما بين سجود المصلي وما بين المصلي، ما بين المصلي وبين موضع سجوده. وضحت؟ ما بعد ذلك فلا إثم على المار، فلا إثم على المار. ما بعد ذلك فلا إثم على المار. وكلما بعد كما يقول صاحب الفضل رحمه الله كلما كان الإثم ماذا؟ كلما كان الإثم يعني بعيدا عنه، ابعد عن موضع سجوده.
الثالثة ألا يكون للفرد ممدوحة ولم يتعرض المصلي فلا يأثمان معه.
يعني ما يعني مندوحة يكون له مع الستر وما تعرض خلاص. ها؟
إذا كان إمام ضغط عليه الستر.
ها؟
مأمون.
كيف؟
إذا كان إمام ومر واحد معه قضى عليه
ما شعر. لا لا نتكلم عن من؟ الإمام المصلي سواء إمام ولا منفرد. الآن يأثم هو من؟ الإمام. ذنب ذنب المأمومين، لكن دفعه وحاول وقاتل لكن ما استطاع، هذا من يأثم. هذا
المأمون ما يلحقه شيء.
لا المأمون ما
الرابعة أن يكون للمال ممدوحة والمصلي قد تعرض فيأثمان معا.
نعم.
قال حافظ على أساق كلام ابن دقيق العيد وظاهر الحديث يدل على المنع من المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. قلت وهذا هو الحق لأن الحديث علق الإثم على المرور ولم يفصل بل جعل الوقوف مدة طويلة خير من المرور والله أعلم.
نعم هذا هو أنه لا يمر بل أنه ينتظر إلى أن ينتهي من صلاته. وكذلك أيضا ينبغي للمصلي أن يتقي الله في أخيه المسلم يراه ينتظر ثم يتأخر. بعض الناس يراك منتظر والله إنه يتأخر تأخرا غير معتاد حقيقة. نعم أنا منتظر إلى
الأطفال
أنت امنع امنع من أن سيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الجميع سواء طفل أو غير طفل، لكن الذي ما استطعت ما تحرجت لا شيء عليك أن تتحرك تمنعه. لكن أحيانا يأتي ويراك ربما يراك تمنعه بعض الأطفال هكذا عندهم الأطفال هكذا الأبناء يراك يعرف أنك تمنعه فيمشي رويدا رويدا فإذا اقترب جرى فلا تستطيع عليه. هذه واقع عنه فهذا ما تتأثم ما تتأثم ولا تقطع الصلاة ولا يأثم ولا تقطع الصلاة. الآن مسألة ماذا؟ هل يأثم المصلي ولا ما يأثم؟ نعم.
قال خامسا يؤخذ منه ان الاثم المترتب على المعصيه في الاخره وان قل فهو اعظم من اي مشقه في الدنيا مهما كانت شديده وفظيعه.
نعم والله هذه هي يا اخوه العقل. الان في الدنيا يعني ربما ان الانسان من تهويل الشيطان لا يرى اثرا لكن عذاب الله سبحانه وتعالى شديد يا اخوه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم فعلوا ما فعلوا وتاب الله عليهم إلا أنهم يخافون من عذاب الله سبحانه وتعالى. آدم عليه السلام عندما يأتيه الخلائق يقول نفسي نفسي إني أمرت ألا آكل من الشجرة فأكلت منها نهي عنها وأكل منها نفسي نفسي. هذا ذنبه. إبراهيم عليه السلام يقول ما هو ذنبه؟ ثلاث كلمات فقط ما كذب في حياته إلا ثلاث كذب، ومع ذلك خاف على نفسه. كذلك أيضا موسى عليه السلام قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أن الله عز وجل غفر وتاب، ولكن خاف. هذا العذاب الآخر شديد، والعذاب الآخر من عذاب الآخرة شديد. كذباته أولا عندما قصر الأصنام فقال اسألوا كبيره، هذه ما لمن الكسرها هو عليه الصلاة والسلام، وقال اسألوا كبيره، هذه واحد. لماذا؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. الكذبة ها؟ نعم، صار عندما ذهب إلى مصر وكان هناك إذا قال إنه إنها زوجته يقتل عندهم، فقال إنها إنها أخت. ها؟ أخت ها؟ زوجته أيوه كذب. طيب زوجته قال ما يخت؟ قال أختي. نعم هذه كذبات. والثالثة طيب هو قال أختي خوفا خوفا علي 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 هو أن يقتله، فهمت؟ هذا المال هذه المال الذهب انهم المهم وقع، ثم اهدى له بعدما اتى اهدى يريد، فكانه شيطان الله عز وجل ما مكنه منه، فاهدى اليه هاجر الى صار، وصار اهدته الى اهدتها الى ابراهيم عليه السلام. نعم، وولدت منها اسماعيل، وتعرف القصه. الثالثه الكذبه الثالثه ها؟ كيف؟ أنا والله نسيتها. هذه نعم نعم أحسنت جزاك الله خير. عندما ذهبوا إلى كانوا في عيدهم قبل ما يكسر الأصنام، قبل ما يكسر الأصنام، فقال إني سقيم، يعني اذهب. نعم هذه الثالثة جزاك الله خير. هذه ثلاث كلمات. فقال إني سقيم أنا مريض. مهملي، وكان ناوي ماذا يكسر الأصنام، ما يريد أن يذهب معهم في عيده. خلاص وقع من كل خلاص وتاب الله عز وجل عليه.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
فأقول إن المعصية والإثم ترتب على المعصية في الآخرة، ينبغي الإنسان يعني يحذر ولا يستهين به، وأن المشقة في الدنيا مهما بلغت لا تبلغ شيء، مهما بلغت مهما بلغت لا تستطيع أن تقاوم عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه ولم يشفع له من الكفار، وله وضع له نعلين فيهما جمرتين يغلي دماغه منهما، ويرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. عذاب الله شديد، عذاب الله شديد، لا يستهين بعذاب الله، لا يستهين بعذاب الله. الله عز وجل في يوم القيامة إذا جاءت تجاء وتقاد النار بسلاسة يجاء بها، فإذا زفرت يجثو الناس ويجثو كلهم على الركب، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام إذا زفرت النار يجثو الناس على الركب. خوف من الله، عذاب الله شديد. أنت ربما إنسان ما يتصور ترى عذاب الله شديد، نسأل الله العافية. الله يبارك. إذا كان في الدنيا ما هو الدنيا؟ عذاب قليل. وما هي النار في الدنيا؟ شفنا هذا كم هي؟ كم جزء؟ تسعة كم جزء من 70 جزء من نار جهنم. وهذه والعياذ بالله إذا أتت تأتي الطيارات الناس ما يخمدوها ويحاولون إطفائها ما يستطيعون، وهي جزء بسيط الناس يطبخون منها يستفيدون منها، ومع ذلك إذا اشتدت حرقت، فكيف بالباقية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وقال أنها أوقد عليه ألف عام حتى ابيضت حتى احمرت، ووقد عليها الف عام حتى ابيضت، ووقد عليها الف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمه مظلمه. نسال الله العافيه. وقودها الناس والحجاره، هذا هو وقودها. نسال الله العافيه. نسال الله ان يقيم عذاب الله.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احدنا ان يبتاز بين يديه فليدفعه، فان اباك بقاتله فانما هو شيطان.
اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمدافع، ان يدفعه بالتي احسن، فان اندفع كان بها، وان لم يندفع فليقاتله حتى ولو ادى الى ماذا؟ الى المقاتله. يدفعه بس بالتي يدفعه به التي اهوى. وهذا الحديث حدث وله قصه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه كان في يوم جمعه وصلى بين يديه، يعني الى ستره، صلى الى ستره، واتى ولد من اولاد الوليد بن عقبه بن معيط، اظنه الوليد بن عقبه بن ابي معيط، وقد ذكر من هو لكن الظاهر والله اعلم انه ولد ابن للوليد بن عقبه بن ابي معيط. وكان له قرابه من مروان، وكان مروان انذاك امير المدينه. فأتى دفعه، لم يندفع، ما معه هذا الطريق الا مع ابي سعيد الخدري. فأتى المره الاولى دفع، المره الثانيه اراد فدفعه دفعه قويه. فأتى واخبر هذا، اشتكى إلى مروان، وأتى أبو سعيد إلى مروان وقال: لماذا إن ابن أخيك يقول أنك دفعته دفعة قوية؟ فأخبره بهذا الخبر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. إذا هنا الضابط هو أن يكون هناك إلى ماذا؟ إلى سترة. طيب إذا كان بين إلى سترة، أن يكون ما بينه وبين سجوده، موضع سجوده. ولذلك هنا يستحب أن يكون قريبا من سترته حتى يدافع عنه ويدفع الذي يمر بينه وبين سترته. قال: فأراد أحدهم أن يستاذ بين يديه، يعني يمر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. طيب ما هي العلة؟ فإنما هو شيطان. قيل أنه هو شيطان بأنه بفعله هو، لأن يعني هذا فعل الشيطان الذي يريد أن ماذا؟ يخرب ويبعد الإنسان عن صلاته. وقيل أن معه شيطان، أن معه شيطان، وأن هو أن معه شيطان. نعم، تفضل شيخ، نسمع كلامه.
موضوع الحديث سترة المصلي ومشروعية دفع من أراد أن يمر بين يديه المصلي وبين سترته. المفردات: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أن يمنع قطع صلاته فليدفعه، أن يمنعه من مرور أمامه فليقاتله، أن يدفعه دفعا شديدا، فإنما هو شيطان أي مدفوع بأمر الشيطان، فصار لذلك شيطان، والشيطان مأخوذ من شطنة بمعنى بعد أي بعيد عن الله وعن رحمته. المعنى الإجمالي: يأمر الشرع باتخاذ الحزم والحيطة في الأمور كلها، وأهم أعمال الدين الصلاة، لذلك حث الشارع الحكيم على العناية بها واتخاذ السترة لها قبل الدخول فيها والدنو من السترة، ومنع من أراد قطع صلاته بالمرور بينه وبينها ومقاتلته إن أصر على ذلك بالدفع الشديد، فإنما هو شيطان، فالشيطان هو الذي يحرص على قطع أعمال الخير وأهمها الصلاة.
يعني يحاول الشيطان على الإنسان أنه يبعده عن صلاته. إذا أنت دخلت في صلاتك، أولاً الشيطان يريد أن يحظى منك بأمور. أولاً أن يمنعك من هذا الأمر، إذا أمرك الله بالصلاة أن يصدك عن هذا الأمر، يصدك فلم يحاول يؤخرك يعقبه، فإن لم يستطع فإذا أتيت فيه فهو يريد منك أمرين، لا إما أن تقصر وإما أن تغلو. لا، يريد منك إذا دخلت في الأمر وافتعلت الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى يريد منك أمرين لا ثالث لهم، إما أن تقصر في هذا الأمر وهذا الذي يسعى إليه، أو أنك تغلو فيه، فأيهما حصل فقد يعني أراد بذلك. فأنت يريد ممكن تقصر في صلاتك، فهو من هذا الباب يريد أن يدخل عليك أن تقصر في صلاتك. نعم.
قال تقول الحديث: أولا يؤخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يؤخذ منه أن الدفع لا يجوز إلا إذا صلى إلى سترة معتبرة شرعا. وقد ورد تقييم جواز الدفع لوجود السترة من رواية سليمان بن المغيرة وهو هذا النهر، وورد من رواية يوم مساء غير مقيد أخرجها البخاري في بدء الخلق، نبه على ذلك الحافظ وذكر عن الإسماعيلي وذكر عن الإسماعيلي أن سليم ابن حيان تابع يونس على عدم التقييد عن حميد ابن هلال قال: والمطلق محمول على المقيد. قلت: وهي القاعدة الأصولية، ولكن الذي يظهر أن لي أن التقييد إنما هو لوجوب الدفع واستحبابه، وإذا قصر بترك سترة فإنه لا يستحب له الدفع مع تقصيره
إلا إذا كان بينه وبين سجوده موقع سجوده، لأنه في هذه الحالة ينبغي له أن يدفع. أما إذا قصر في ترك السترة ما بعد ذلك هو الذي قصر. نعم.
وهل يجوز للمار أن يمر بين يديه؟ في هذه الحالة لا يحرم، والأولى تركه، وهذا هو ظاهر كلام الحافظ فيما نقله عن الشافعية في الروضة وتعقبه في الروضة وتعقبه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وقال: اللهم إلا أن يضطر المرء إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه. قلت: ظاهر من حديث ابن جهيم السابق عدم جواز المرور وإن لم يجد متسعا، وهو الذي فهمه راوي الحديث أبو سعيد الخدري كما يتضح من قصته مع الشاب. وماذا يضيع المار لو وقف حتى يسلم المصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه؟
نعم، هذا هو الصحيح أنه ينتظر. نعم.
ثانيا، يؤخذ من قوله إلى شيء يستره من الناس أن الدفع لا يجوز إلا عند وجود السترة المعتبرة شرعا، وهي قدر مؤخرة الرحم، كما ثبت عند مسلم من طريق عائشة وطلحة ابن عبيد الله وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولفظ حديث عائشة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحم أو مؤخرة الرحم. والرحل بالراء المشددة والحاء المهملة هو الذي يوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. وبهذه الأحاديث أخذ الجمهور فقالوا: أقل ما يجزئ في سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل، وذلك ذراع أو ثلثي ذراع على خلاف.
نعم، يعني حول ما يقرب، يعني الآن بالبلوك حول 40 أو أقل، 30 سنتي أو 40 سنتي، يعني هكذا من حولها تقريبا، يعني بالسنتي الآن. ومعروف انه الرحل البعيد، الرحل الذي وضع البعيد كيف يكون؟ ها؟ يكون نعم، يكون من العمود الذي فيه يكون بهذا الشكل، ذراع او ثلث ذراع، ثلثي ذراع. نعم.
قال: واختلفوا في جله الستره. وقال مالك: في جله الرمح. وروى عبد الرزاق عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل في دقة الشعرة.
نعم.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وليس عندهما آخره، وهو يدل على عدم التحديد في الجلة، والله أعلم. وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى حديث الخط الذي رواه أبو داود، وفيه: فمن لم يجد فليخط خطا. وقد ضعف هذا الحديث في جهالة قريث بن عمار بن راوي له عن أبي هريرة وحفيده أبي محمد بن عمرو بن قريث أو أبي عمرو بن محمد بن قريث. رواه عبد الرزاق بن مصلح من طريق بن دريد. قال: أخبرني إسماعيل بن هبيت عن قريث بن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه فأسقط الواسطة وهو بن قريث، ورجح ابن خزيمة رواية بشر بن المفضل وسماه أبي عمرو بن حريث عن أبيه وطعمه الألباني. وقال إمام الطيب ونقل الحاكم في التهذيب عن الطحاوي أنه قال مجهول، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال حديث الخط ضعيف، وقال الدارقطني لا يصح ولا يثبت، وقال الشافعي في سنن حنبلة و ولا يخط المصلي بين يديه الا ان يكون في حديث ثابت فيتبع. انتهى تهذيب. وسئل الامام احمد عن الخط فوصفه مقوسا كالمحراب، وهو اولى من قول من قال يكون مستقيما عن يمين المصلي الا ان دليله ضعيف كما تقدم. ثالثا، يقدمه مشروعيه المدافعه لمن اراد المرور بين يديه وبينه وبين مسترته، وهل تجب او تسن؟ ذهبت الطاهريه الى الوجوب، وذهب الجمهور الى السنيه، حتى قال النووي لا اعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، فتعقبه الحافظ لان المعروف عن الظاهريه القول بالوجوب. قلت الواجب الوجوب اظهر ولا لورود الامر ولا صارف على هذا، فياثم المصلي ان قصر فيه. فان قيل الاجماع على عدم الوجوب يصرف لصرفه من الوجوب الى المنبيه قلنا واين الاجماع؟ والظاهريه تقول بالوجوب والله اعلم. رابعا، يؤخذ من قوله فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان جواز المقاتله بدفع اشد من الدفع الاول كما فسره فعل الراوي في صدر هذا الحديث عند البخاري. وحاصل القصة أن أبا سعيد كان في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معين أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد المسار إلا بين يديه، فعاد يجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ودخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث تتمة الحديث وتتمة حديث الباب. ولم يصف من حمل المقاتلة على ظاهرها، فإن ذلك يتنافى مع خشوع الصلاة والله أعلم. خامسا،
كيف لا، بل هذا من الأعمال الصلاة، بل هذا من أعمال الصلاة، وهذا مما يصلح الصلاة، هذا مما يصلح الصلاة المدافع. ليس معنى أن هذا يعني يريد أو يتحرك أو تكون حركة كثيرة، لا، بل هذا مما يصلح الصلاة، وهذا إذا كان الأمر مما يصلح الصلاة فيجوز أن يفعله، كمن رأى مثلا هذا ثعبانا أو عقربا فإنه يخرج من صلاته يقتله، وإلا ما كان هذا سيفسد عليه صلاته، سوف ينظر وقلبه متعلق بها بهذا الحية أو بهذا العقرب، فلا يذهب ويقتله وهو في صلاة، ويأتي ويكمل على ما مضى ويبني على ما مضى. فهذا من مصلحة الصلاة، فلا بأس بذلك، ولا يعتبر يعني، بل أنه يقاتله ويدافعه كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم، يدفعه نعم، حتى لو تحرك، لو تقدم قليلا إلى صدره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت شاة تريد أن تمر بينه وبينه، فذهب حتى التصق بالسترة بالجدار، فأتت من خلفه. نعم.
خامسا، يؤخذ من قوله فإنما هو شيطان جواز هذه التسمية لكل من حاول قطع عمل خيري أو فتح باب شر، وأن هذا الاسم لا يختص بالشيطان الجني، والله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. سادسا، يؤخذ منه
هذا أراد أن يفسد على هذا المصلي صلاته، يعتبر إنما هو شيطان هو لفعله ولأنه يريد أن يفسد عليه على المصلي صلاته. نعم.
سادسا، يؤخذ منه مشروعية الدفع في الحرم المكي لعموم حديث أبي سعيد، وبه أخذ جماعة من السلف، وحكي عن ابن عمر أنه دفع في الكعبة أي عندها، وقد ذهب آخرون إلى سقوط الدفع والسترة في الحرم المكي، وأن ذلك عفو، ومن قال بهذا القول ابن الزبير وطاووس وابن الجريج ومحمد بن حنفية، مستدلين بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف من طريق كثير بن كثير بن مطلق بن ابي وداعه عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبله بين يديه ليس بينه وبينهم ستره. هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ النسائي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعه ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشيه المقام وليس بينه وبين الطواف احد. وقد أشار محقق المصنف مصنف حبيب الأعظمي إلى أن فيه علة. وقال الشوكاني في الليل الحديث من رواية كثير بن مطيب بن أبي ودعة عن بعض أهله عن جده وفي سنده مجهول. قلت الروايات التي رأيتها كلها متفقة على الروايات التي رأيتها كلها متفقة على أن الحديث عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده إلا رواية عند أبي داود قال فيها عن بعض أهلي عن جده. وقد اتفق على الرواية الأولى ثلاثة من حفاظ هم سفيان بن عيينة وعمرو بن قيس الملائي عند عبد الرزاق وابن جرير عند النسائي والمالكي، وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات أئمة مخرج لهم في الصحيحين وغيرهما. وكثير منهم كثير ثقة، وأبوه مقبول وجده المطلق بن أبي وداعة السهمي صحابي من مسلمة الفتح. فتبين بهذا صحة الحديث وإن كان قد ورد في بعض الروايات عن بعض أهله كما في سنن أبي داود، فإن ذلك البعض قد تعين بالرواية الأخرى أنه أبوه، وإن كان غير أبيه فإن ذلك يحمل على أن الحديث كان مشهورا عند أهل بيت المطلب، فحمله عن أبيه وعن غيره وحدث به تارة عن أبيه وتارة عن بعض أهله. والذي يخشى منه تدليس ابن جريج، وبالمتابعة له قد زاد، علما بأن جريج وكثير مكيان وقد عاش في زمن واحد وبلد واحد، فاتضح ذلك صحة الحديث وتعين الأخذ به. ولعل السبب في العفو عن ذلك في حرم لأنه مثابة المسلمين ومجتمعهم، فيقع فيه من الزحام ما يصعب الاحتراز منه. والله أعلم.
نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.